زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة، والظاهر أن هؤلاء الأربعة هم أعلم الصحابة على الإطلاق: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهؤلاء أهل الرفض قد استدلوا بهذا الحديث على أنه أولى بالخلافة، ولكن الجواب عن هذا أن هذا التخليف في حياته، ولم يقل أنت خليفتي على المسلمين من بعدي، وإنما قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لما خلفه عليه الصلاة والسلام في أهله. فإذا هذا التخليف خاص في حياته، ولم يقل أنت خليفتي على المسلمين من بعدي، فلا وجه لهم في هذا. وقد ذكر أن واحد من هؤلاء المبتدعة ورجل من أهل السنة اختلف أيهما أفضل، أبو بكر وعلي، فاحتكم إلى ابن الجوزي فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته، فرجع مختلفين، لأن من هو الذي ابنته؟ الضمائر تعود على ماذا؟ طيب، ولذاك أن يقول ابنته تحته، ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحته، ولهذا أن يقول ابنته تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أي أفضلهما من كانت ابنته تحته. لكن طيب، مثل هذا الجواب ليس ببين، وينبغي أن يكون الجواب بينا. ومثل هذا يمكن أن يقال أحيانا لاتقاء الأذى أو الضرر الذي لا يطيقه، كما كان في هذه عند الفاطميين، لو أتي فقال: من هو أنا؟ فمثل هذا يقال في حالة عدم القدرة على دفع الضرر النازل. الشاهد قال رحمه الله: نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب، لأن رفع فوق المنزلة، فوق منزلته البشرية، يؤدي إلى في الحقيقة التنقيص، لأنه ليس كذلك. واشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، وروي عن علي أنه كان يقول سلوني 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 عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروى عنه أنه روي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بوع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. وكان الذي قتله ابن ملجئ مرافق الخارجي الذي قعد يسقي سيفه السم شهرا حتى خرج عليه رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، فاعترضه في ما بقي من الظلمة فضربه على رأسه، فكان ذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الناس عاقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه يعني الهامة حتى يبل منها هذه أي اللحية يبلها بالدماء. فذهب شهيدا فيما نحسب إلى ربه تعالى. ثانيا عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان طبعا ينسب إليها لماذا؟ لأن أباه مات في الجاهلية فأمه أدركت الإسلام وأسلمت، فلذلك كان يقال ابن أم عبد. وكان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا ومن بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، إنك لغلام معلم أي ملهم فهمك الله. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وهذا قد يقول قائل أن فيه تزكية، لكن إذا كان عند الإنسان علم يريد أن يبلغه للناس فأخبر عن نفسه بمثل هذا ليأخذ الناس عنه العلم وينتفعوا ولم يقصد أن يزكي نفسه مجردا فقط، فهذا لا بأس به. فإذا المسألة مسألة نية، لماذا قال هذا الكلام؟ ليعلم الناس مقداره فيأخذوا عنه، وليس التزكية مجردة دون فائدة إلا أن يرتفع بينهم، كلا، بل قد شهد له حذيفة رضي الله عنه أنه أشبه الصحابة هديا ودلا وسمتا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه. وهذا يقال مثل الأول في أنه يدل الناس على نفسه ويعلمهم بما عنده من العلم. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله وأمه ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32. هو راجع إلى المدينة مر بالربذة فدفن أبا ذر، ابن مسعود دفن أبا ذر، ودفن ابن مسعود رضي الله عنه بالبقيع وهو ابن 74 سنة. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي ولد في السنة الثالثة قبل الهجرة ومات في سنة 68 للهجرة، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب، وفي رواية: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. يعني لو كان متقدما ما أحد صار في مستواه إطلاقا، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن مسعود لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك، وفي رواية: والديلم، لأسلمت. ولاه عثمان على موسم الحج 35، وولاه عمر على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة. المشتهرون بالتفسير من التابعين، اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم ألف أهل مكة وهم أتباع ابن عباس، كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح الذي كان أشهر واحد في عصره في الحج، لا يكاد يفتي في الحج إلا عطاء، متخصص في أحكام الحج، من أهل مكة ويحج كل سنة، ولذلك قوله في الحج عطاء يمتاز عن قول غيره من أقرانه. باء أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. جيم أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، توفي في مكة وهو ساجد 84 ثانيا قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حتى قال له سعيد مسيب، ولما قتادة استوقف يسأل قال: نزفتني يا أعمى، من كثر ما استخرج منه من العلم. وذكره الإمام أحمد فأطلب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه، ومعرفة بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعله. وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط سنة 17 و100 عن 56 سنة، 17 و100 على وزن فئة، 100 تكتب بدون ألف، أما 200 تكتب بالألف، 100 بدون ألف. توفي في واسط سنة 17 و100 عن 56 سنة. وكان طبعا نموذجا لكيف يكون أصحاب العاهات من المسلمين، إن فيهم إبداع، من يبدع. قتادة كما كان قتادة رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: القرآن محكم ومتشابه. يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت، أي أتقنت، وقيل أجملت، لأنه قال بعدها إيش؟ ثم فصلت. فقال بعضهم أحكمت أي أجملت، قال بعضهم أتقنت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله ألف لام راء، ولعل الراجح أن هذه الأحرف ليس لها معنى ولكن لها مغزى، ليس لها معنى ولكن لها مغزى، تحدي العرب: هذا القرآن من هذه الحروف، أتوا مثله، هذا القرآن عربي بلغتكم التي هي مركبة من ألف ولام وراء وحاء وميم ونون وقاف، هاتوا مثله. فليس لها معنى ولكن لها مغزى، هكذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وقول ألف لام راء: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وصف الكتاب بالعلي، ما وجهه؟ لماذا وصفه بالعلي؟ الجواب: العلي معناها أنه ذو علو وارتفاع، ذو علو وارتفاع، فكل من أخذ بالقرآن حصل له هذا العلو. ولا شك أن القرآن يعلو على جميع الأساليب البشرية وعلى كل البلاغ، كل ما جاء به البشر من البلاغ وفصاحة يعلو عليه كل، ويسبب لمن أخذ به العلو. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. إذا قلت القرآن هل في تفاضل أو لا؟ فالجواب: من حيث المتكلم به لا تفاضل، من حيث المتكلم به لا تفاضل، لأنه الله عز وجل الذي تكلم به كله. لكن من جهة بعضه مع بعض الكتاب ففيه فاضل، فيه أفضل. فنقول مثلا أفضل سورة الفاتحة، أفضل آية الكرسي، وهكذا. النوع الثاني التشابه العام. إذن هو الآن يتحدث رحمه الله أن القرآن باعتبار الإحكام والتشابه ثلاث أنواع: الإحكام العام الذي وصف به القرآن، الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، كله التشابه العام، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، أي تثنى فيه المعاني والأحكام، وباعتبار الأوصاف أيضا هو مثاني، كقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، باعتبار الأوصاف. إذن تثنى فيه المعاني والأحكام وأيضا مثاني باعتبار الأوصاف. قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التشابه العام يشبه بعضه بعضا كله. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما حرف يفصل ما قبله عما بعده، حرف يؤتى به للتفصيل، فقوله أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، نعم، فهذا هذه الأداة أما يقال عنها حرف تفصيل، حرف تفصيل. فإذا قلت إذا قال في الأسلوب أما فمعنى ذلك أن ما سيأتي بعد أما تفصيل لما قبلها. قوله: والراسخون، قدر بعضهم وأما الراسخون، لأن أما حرف تفصيل، فالمفصل ما هو؟ ما هي التفاصيل؟ تفاصيل من أي شيء؟ تفاصيل هذه من الذين في قلوبهم زيغ والراسخون، لأنه قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما، أما الآن حرف تفصيل، فأين التفصيل والتفاصيل؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم قدر بعضهم أما بعد الواو، يعني وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وأكثر السلف على الوقف على قراءة على لفظ الجلالة الله، والراسخون مبتدأ، أين خبره؟ أين خبره؟ جملة يقولون. طيب، هناك من قال تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والمعنى أن الله يعلمه والراسخون أيضا يعلمونه، لكن شتان بين علم الله وعلم هؤلاء الراسخين، إنما المقصود أنه لا يخفى عليهم، أنهم يعلمونه لا يخفى عليهم، ليس طلاسم بالنسبة لهم بل يعلمونه. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله، وقف والراسخون على قول، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. في هذه الحالة جملة يقولون ماذا تكون في محل إيش؟ في محل إيش؟ وأما الذي والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إذا قلنا يعلمونه فتكون جملة يقولون ما هي؟ إذا قلنا الواو العطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أي يعلمونه، والراسخون في العلم يقولون، فجملة يقولون في محل إيش؟ نعم، حال، في محل نصب حال، يعلمونه في حال، وحالهم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب، ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: أحل الله البيع. يعني واضح، واضح المعنى. وقوله: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأمثال ذلك كثيرة. طيب، لو قال واحد: ما هي الحكمة في التشابه الخاص؟ لماذا يوجد بعض القرآن يخفى على بعض الناس؟ لماذا؟ فنقول: ليبتلي الله عز وجل الخلق بمعرفة تفسيره وفهمه. ومن الذي يجتهد ليفهم ويعرف ويتعلم؟ أي لو كان كله واضح لجميع الناس، كله بدون استثناء، ما تمايز الناس وقيل هذا أعلم بكتاب الله من هذا وهذا أعلم من هذا، وما صار فيه دوافع للاجتهاد للتعلم، لأن كله سيكون بالنسبة للجميع واضحا. فصار قدر الله أن يوجد أشياء في القرآن تخفى على بعض الناس لكي يجتهد الناس في تعلمه فيتميزون، فينتقل الذي لا يعلم بعد تعلمه إلى قسم الذي يعلم فيكون من الراسخين، لأن الله قضى بالتمايز بين البشر وأن يكون هناك راسخين وناس غير راسخين، هذا الله عز وجل قدره. وهؤلاء الراسخون لهم أجر غير أولئك، لأنهم اجتهدوا وفهموا وتعلموا، والله عز وجل قسم الفهوم بين العباد أيضا. وهكذا إذن هناك حكم من كون بعضه يخفى على بعض الناس. وعندما يكون هناك أيضا من يحاول التحريف سواء في اللفظ أو في المعنى ليخرج عن هؤلاء، فيكون هذا ابتلاء من الله أيضا، مثل لما يأتوا إلى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. أهل الحق وضحت لديهم يد حقيقية، أولئك من غير الراسخين الذين قالوا النعمة والقدرة وذهبوا يتأولونه على غير وجه. وسنتم الكلام إن شاء الله عن هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.